ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لا زلت أجيب على هذا السؤال الكبير: ما هي السلفية؟ ومن هم السلفيون؟ وما هي أهم خصائص أهل السنة والجماعة؟ السلفيون هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر، هم أهل الحديث، هم أبناء الطريقة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أتباع السلف الصالح. وعلى رأس السلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة الأخيار، والتابعون، وتابع التابعين، ومن سار على ربهم بإحسان من الأئمة المهديين إلى يومنا هذا بل وإلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يختم لنا ولكم بمنهجهم وعلى الحق، وأن يحسن لي ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحدثت في المحاضرات الماضية عن خصيصة من أكبر وأعظم خصائص أهل السنة والجماعة، ألا وهي الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين الشريفين القرآن والسنة. لا تجد أبدا جماعة تعظم القرآن وتعظم السنة كأهل السنة والجماعة. لو نظرت إلى كل الفرق وإلى كل الطوائف ستجد كل فرقة وكل طائفة تزعم أنها تعمل وفق القرآن والسنة وتنطلق بالقرآن والسنة، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. لكن لو نظرت إلى منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع القرآن والسنة لن ترى أبدا إلا الإيمان الكامل والتسليم المطلق والتعظيم الكبير لنصوص الوحيين الشريفين القرآن والسنة. فكل ما أمر به الشرع، كل ما أنزله الله جل وعلا في القرآن، وكل ما أنزله الله جل وعلا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فهم يصدقونه ويسلمون به ويجلونه إجلالا عظيما، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومصداقا لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم ارزقنا تقوى القلوب. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل يضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. والسنه صلو الكتاب في التعظيم، والتسليم والاخلاص والتبجيل والعمل بها. اهل السنه والجماعه لا يعظمون القران فقط، بل السنه صلو القران بالايمان والتسليم والتعظيم. خلي بالكم الكلمات دي، بل السنة صلو القرآن في الإيمان والتسليم والتعظيم. هم يعظمون القرآن فقط، بل يعظمون القرآن والسنة، ويؤمنون بالقرآن والسنة، ويسلمون ويصدقون ويعظمون ويجلون القرآن والسنة، وليسوا كهؤلاء من أصحاب الفرق الضالة، كهذه الفرقة التي تدعي وتزعم أنها تؤمن بالقرآن كله وتسلم بالقرآن كله وتعظم القرآن كله وتجل القرآن كله، وهي من هذا المنطلق ليست بحاجة إلى السنة، لأن القرآن قد حوى كل شيء تصديقا لقوله تعالى: ما فرطنا في كتاب من شيء. إنه الضلال والأضلال، ولا يمكن أبدا أن نقسم بين القرآن والسنة، ولا يمكن أبدا أن يفهم منصف عاقل القرآن بدون السنة. قال الإمام العلم الأوزاعي رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة، أي في الفهم، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال الإمام الشوكاني في كتابه القيم إرشاد الفحول، قال: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. هذا كلام والله العظيم يكتب بالذهب، بل بأغلى من الذهب. قال: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القرآن يأتي مع السنة مقترنان يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن عبد يكرم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب والإسلام معه. يبقى القرآن وحي، السنة وحي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يتلى ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة باتفاق. يبقى السنة صلو القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يشق رجل شقعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه، وما وجدت فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا نقطة المعاهد، وفي لفظ إلا لمن عرفها، فإنما حرم الله كما حرم رسوله، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يمكن ابدا ان نفرق اهل السنه بين القران والسنه ابدا، بل هم يؤمنون بالوحيين ويعظمون الوحيين ويجلون الوحيين معا. اسمع مني هذا الحديث وربما تسمعه لاول مره، ربما يسمعه الكثيرون ليكون دقيقا في اللفظ، ربما يسمعه الكثيرون من طلابنا الليله لاول مره. تذكر كلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه الشافعي والطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه وصححه الحاكم على شرط الشيخين واقر الحاكم الذهبي والالباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحح الحديث الشيخنا الألباني الصحيح، حديث رقيق وجميل جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد. ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. انظر إلى رحمة الله بهذه الأمة. ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. عند السبعة ده أنت سمعت سبعة أحرف في رواية صحيحة أو كثيرة، لكن لا تعرف هذه الأحرف السبعة. نزل الكتاب الأول، يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، الكتاب الأول. نزل الكتاب الأول على من باب واحد على حرف واحد. ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجرا وآمرا، حرفان، زاجرا وآمرا، وحلالا وحراما، ومحكما ومتشابها، وأمثالا. هذه السبعة أحرف، هذا تفسير النبي للسبعة أحرف عليه الصلاة والسلام. ويجب أن نقدم هذا التفسير لأنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير أي عالم. زاجرا وآمرا، وحلالا وحراما، ومحكما ومتشابها، وأمثالا. كمان مرة تفتح: زاجرا وآمرا، وحلالا وحراما، ومحكما ومتشابها، وأمثالا. فأحلوا حلالا، وحرموا حراما، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، وعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. رواية جميلة جدا. أولها تاني، شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام: نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجرا وآجرا، وحلالا وحراما، ومحكما ومتشابها، وأمثالا. فأحلوا حلالا، وحرموا حراما، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيكم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. يبقى هذا تعظيم القرآن وهذا إسلام القرآن. من تعظيم القرآن وإسلام القرآن تعظيمه وإسلام السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل جناب من السباع. التفصيل ده مش موجود في القرآن، موجود في السنة. وبعدين يقول في آخر الحديث: فإنما حرم الله كما حرم رسوله. أولا يقول ربنا جل وتعالى في القرآن مبينا قدر السنة وصاحبها: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ألم يقل ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ألم يقل ربنا جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ألم يقل ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم يقل الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ورسوله امر ان يكون له الخيارات من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الم يقل الله جل وعلا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أنا لا أقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارات من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ألا يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ألا يقول الله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ألا يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمره صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفسر بعض أئمة السلف الفتنة في هذه الآية بالشرك اللي يخالف أمره صلى الله عليه وسلم قد تصيب هذه الفتنة الخطيرة. فليحذر الذين يخالفون عن امره او يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ايات كثيره جدا في القران يجمع فيها ربنا جل وتعالى بين القران والسنه وبين طاعته سبحانه وتعالى وطاعه نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين ان حبه جل جلاله لا يمكن ابدا ان يكون الا باتباع حبيبه. بين ان حبه جل جلاله لا يمكن ابدا ان يكون الا باتباع حبيبه. فكل الطرق الى الله مسدوده الا من طريق النبي محمد. والله العظيم لن تصل ابدا الى الله الا خلف رسول الله. ولا تستطيع ان تفهم مراد الله في كتابه الا اذا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اعظم سمات اهل السنة انهم يجمعون النصوص القرآنية والنبوية في الكتاب الواحد اذا ظهر تعارض ما في الظاهر وليس فلا تعارض في الحقيقة البتة. فمن اعظم اثار اهل السنة انهم لا يجزئون النصوص. خلي بالكم كلام جلاله في غيث الان لا يجزئون النصوص ولا يقتطعون النصوص ولا يضربون النصوص نصوصا وحيانا ببعضها البعض، بل اذا ظهر تعارض ما فيما يبدو للمختلفين او لمن يتوهمون تعارض ما يجمعون النصوص القرآنية والنبوية في الباب الواحد بحيث يجمعون بين النصوص التي يبدو في ظاهرها تعارض عند من يرون هذا التعارض. هل استوعبتم هذه ولا اسلوبي صعب شوية؟ معلش على قدر جهلي بس الله يعلمني وإياكم. بقول نعقد السلامة والسلوب تاني بكلمة أخرى نعقد السلامة من الانحراف عن الفهم الصحيح الموافق لمراد الله ومراد رسوله ان تجمع النصوص القرآنية والنبوية كلها على سبيل الاستقراء في المسألة الواحدة او في الباب الواحد الذي يبدو فيه نوع من انواع التعارض. او يتاني كان صعب نعقد السلامة من الانحراف من الانحراف عن فهم مراد الله ورسوله ان تجمع نصوص الوحيين في الباب الواحد او في المسألة الواحدة لا على سبيل التشجيع وانما على سبيل الاستقراء حتى تجمع بين الادلة التي يبدو في ظاهرها تعارض. هذا منهج اهل السنة بخلاف الفرق الاخرى خلاف الخوارج فهم ينظرون الى للنصوص من جانب وتركون جانبا اخر وتسبب للحرام كما سيبين الان بخلاف قدري النفاة فهم ينظرون الى النصوص من جانب او ياخذون بعض النصوص ويغضون الضرب عن النصوص الاخرى بخلاف القدري الجبرية فهم ياخذون بعض النصوص ويغضون الضرب عن النصوص الاخرى بخلاف المعتزلة فهم ياخذون بعض النصوص ويغضون الضرب عن النصوص الاخرى بخلاف الروافض فهم ياخذون بعض النصوص ويغضون الضرب عن النصوص الاخرى وهكذا تسر لي الحراب يا اخوانا والله تعرض على الكلام ده من النواجذ هذا سر انحراف الفرق القاسية سر انحراف الفرق القاسية انها اخذت جانبا من جوانب النصوص الوحيين من جوانب النصوص الوحيين وغطت الطرف عن بقية افراد نصوص الوحيين ورب يكون وصل دي مسألة منتهى الأهمية بقول لحضرتك هذا سبب انحراف الفرق الضاله كلها اخذت نصا يعني يقف الانسان مع نص نبوي دون ان يستقرئ بقيه النصوص في ذات المساله فيحكم حكما مقدورا ناقصا فسقيا بل خاطئا بل خاطئا لانه راى المساله من جانب واحد ولم يقف على الجانب الاخر من النصوص فما عرف السلامه من الانحراف عن مراد الله ورسوله عند بيان حكم قضيه من قضايا الدين وعند تفصيل اي حكم من احكام الشرعيه ما عاد السلالة ان تشرع النصوص الواردة في هذه المسألة او في هذا الحكم الشرعي ليس على سبيل التشريع والاختيار والانتقاد وانما على سبيل الاستقصاء وانما على سبيل الاستقصاء مع تحرير دلالات كل نص وتصحيح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الحديث واعتماد فهم الصحابة لأنهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله. ده طريق السلام هذا وأنت عاوز تبحث عن طريق السلام. كلام نابليون ده كلام لو ربنا شرح صدرك وأخذته وعملت به نجوت في الدنيا والآخرة. نجوت في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا لكم من أهل النجاة. أهو طريق السلام. عند بحث اي قضية عربية علمية او عملية عند بحث اي حكم شرع من الاحكام الشرعية ان تجمع النصوص الثابتة في هذه المسألة او في هذا الباب او في هذا الحكم على سبيل الاستقراء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان تحرر دلالات كل نص من هذه النصوص وان تصحح نسبة النقل للنبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي تستدل بها وان استشكل عليك امر ارجع لفهم هذه النصوص القرانيه والنبويه ارجع الى فهم الصحابه ارجع الى فهم السلف لانهم افهم الناس لمراد الله ورسوله واضح اخواننا كلامنا ثاني حاضر ها ده لسه تكتر اهو مش حاضر بس دي اصول هبين لكم الان امثله كثيره جدا بين اهل السنة وبين الخوارج وبين المعتزلة وبين الروافض وبين القدرية الجبرية وبين القدرية النفاة لكن خلينا اصلح القاعدة الثالثة مع السلامة من الانحراف عن مراد الله ورسوله عند بيان او مناقشة اي قضية من قضايا الدين العلمية والعملية أن تجمع النصوص الواردة في هذه القضية العلمية أو العملية أو في هذا الحكم من أحكام الشرع على سبيل الاستقصاء على سبيل الاستقصاء ثم تحرر دلالات هذه النصوص وتتحقق من صحة الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حتى لا تستدل بدليل ضعيف في قضية تبني عليها أحكاما وهذا واقع كثير جدا يعني يعني قد يقرا فصل كامل في كتاب، بل قد يقرا كتاب كامل على حديث والحديث في اصله ضعيف او غير صحيح. والله لا ابالغ، والله لا ابالغ، وانا لا اريد ان اشرح وليس مضطر ان اشرح، عندي قدر. يكتب في سطر في سطر الاول من الصفحه من الثالث حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك يشرح على هذا الحديث في سطر او سطرين ماذا كاملا، قد يصل الى اكثر من 10 صفحات، والكلام كله مبني على حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو من ازواج السنه. طب ليه بقى نختلف لما نكتشف هذا؟ مش بتاع قران السنه؟ ليه نرجع لفهم السلف؟ فهم السلف عشان يفهم النصوص اللي انت بتتكلم عنها دي القران والسنه، ليه نرجع لفهم السلف؟ لانه اسلم الفهم واصدق الفهم واصدق الفهم واصحه. ده كلام عاطفي يا مولانا الشيخ محمد، كلام عاطفي، واحنا في عصر الدليل عاوزين ادله على الكلام ده. يا سلام، طب خد الايه دي تكفي فضل تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في هذه الايه؟ الصحابه، شيخ القران. الله العظيم لو أوسطت الأمة لهذه الآية والله ما عاد واحد من هؤلاء الذين يعيبون على شاشات الفضائيات في السلف الصالح، ولا خرج علينا أولئك الخارجون لهذه الكلمات الخطيرة الخطيرة التي تتهم هذا المنهج وتتهم أن ينتسبين إليه بلا استثناء بالقلال والشمود والرشحية والتشدد والتخلف والتأخر إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة. ليه فهم السلف؟ الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ده مش كلام، لا والله ما كلام، والله ده قرآن، والله ده قرآن. اسمع اسمع اسمع، اتفاق الأمة كلها أن المراد بالمؤمنين في هذه الآية اتباعا هم أصحاب النبي محمد، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي ويتبع غير سبيل أصحاب سيد النبيين هم المؤمنون اتباعا الموصوفون بهذا الوصف والمخاطبون بهذا الاسم في القرآن كله، هم أول من خوطب بهذا الاسم والوصف في القرآن كله أصحاب النبي. وعبد الله بن مسعود يقول: من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أنا ما أعرفش الخاتمة تبقى إيه، ربنا يرزقنا يكون حسن الخاتمة. ما تعرفش الخاتمة تبقى إيه، ولذلك يعني ما تتفزلكش ولا تغتر ولا تعجب ولا تتنافح، والله ما تعرف هذا، والله ولا نعرف هذا، والله ما نعرف هذا، ربنا رزقنا يكون حسن الخاتمة. تخليك منتصر لله وحط من خلقك في التراب والطين، وما تتفزلكش على حد، وانصح بهذا والطلاب، لانك ما تعرفش خاتمتك هتبقى ايه، والله ما تعرف، والله ولا نعرف. وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه، وما سمي القلب قلبا الا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وربك جل وعلا قل: واعلموا، الايه دي ترعب، واعلموا واعلموا، شوف الأمر، واعلموا ايه يا رب، اعلم ايه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ما تعرفش انت دلوقتي معايا على حال، ممكن بعد ساعة تبقى على حال، وبعد سنتين تبقى على حال، وبعد يومين تبقى على حال. اسأل الله ان يستر علي وعليكم الحال والقال والفعال. فبلاش الواحد ان شيخنا الانثى ليه يروح العشق والكبر والغرور والنفخة الكذابة دي، ربنا رزقنا الذل اليه والانكسار بين يديه. وما سمي القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل. في حديث جميل جدا عند ابي عاصم في السنه يقول فيه صلى الله عليه وسلم: القلب كريشه ملقاه في الفلاة. القلب كريشه ملقاه في الفلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. ما خدش بالك من حديث انشغلت بالشاي وبنتكلم على القلوب شغلت بالشاي. سمعتش كلام النبي ده عليه الصلاه والسلام؟ والله احنا محتاجين فعلا، محتاجين رقائق تاني، والله محتاجين رقائق تاني. قلوب قسر والسياسه خدتنا فينا كلنا محللين استراتيجيين وبطيخيين، كله بقى محلل دلوقتي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: القلب كريشه ملقاه في فلاة. في فلاة عن الصحراء. عاوزك تعيش المشهد ده، ما تاخدش كلام نظري. القلب كريشه، ريشه، ريشه خفيفه جدا. عارفين الريش؟ كريشه ملقاه مش في بيت، لا في صحراء، في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. عود القلب. ريح الشهوات والشبهات عماله تقلبه ظهرا لبطن. ما تعرفش الخاتمة تبقى. يا ربنا رزقنا ياكم حسن الخاتمة. اللهم لا تحرمنا من حسنها يا أرحم الراحمين. طيب، يبقى بقول المؤمنون ابتداء في هذه الآيات القرآنية كلها هم الصحابة. عشان كده عبد الله بن مسعود: من كان مسلما فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أنا أختي أوصي، اختي الموصوف. انما الصحابه زكاهم ربنا ونبينا. وخلي بالك اللي شهد بالعداله للصحابه هو رسول الله. هل ينفع بقى واحد يطبع مخبول خبيث النفس والقلب يطبع يدخل الصحابه؟ ده اللي عدلهم النبي. انت تطبع الى رحمه اللي حكم للصحابه بالعداله هو رسول الله. يوم حشد الوداع تكلم صحابه مع النبي. تحشد الوداع عشرات الاف. ولكن لم ياخذ لي بعد ما خطب خطبته الاصماء الجميله. ولكن ما راى اقرار في روايه مسلم حديث جابر بن عبد الله الطويله. المهم في اخر الروايه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ وانتم ستسالون عني فماذا انتم قائلون الى اخر الحديث. ثم قلت: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الشاهد من كل دول يبلغوا معاه. لو كان فيهم مجروحا لقال: فليبلغ فلان وفلان وفلان منكم الغائب. لكن فليبلغ الشاهد، كل عدد يبلغ الغائب. كلهم مقبول. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ما استثناش عليه الصلاه والسلام. وطبعا الايات والاحاديث كتير اتكلمنا في الموضوع ده اكثر من مره. ده انت برضه موضوعنا بفضل الله. اسال الله ان يحشرنا معه بحبنا له ويقصرت اعمالنا، انه ولي ذلك والقدر عليه. فحبهم دينا واجمالا واحسان، وبغضهم كفرا ونفاق وطغيان. حب الصحابه دين وايمان واحسان، وبغضهم كفرا ونفاق وطغيان. اللهم طهر قلوبنا. يبقى قران وسنه نجمع الورق من النصوص في المساله ونتحرى الصحه. انا بقول نتحرى الصحه في الحديث. قران صريح، انما الحديث قد تستدل عليه الحديث ليس صحيحا وقد تغضب وتنتهي والحديث لا يصح اصلا. او نختلف في التاه والمتشابه الى الواضح وبتقييد المطلق بالمقيد وبالتخصيص العام بالخاص بقواعد علماء الاصول. فان كان التعارض بين بدون علم المجتهد بالنسخ والمنسوخ. التعارض ظاهر عنده لعدم علمه بالنسخ والمنسوخ في المسألة المدروسة المقاطع، فعليه أن يرجع إلى علم النسخ والمنسوخ. يبقى يمكن يرجع إلى علم النسخ والمنسوخ، أو المطلق يحمل على المقيد وجوبا إذا اتفقت الحكم والسبب، وهذه قاعدة من قواعد الأصول، وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب، أو المتشابه إلى المحكم، أو ضرب الغامض إلى الغير الواضح، أو ضرب أو تخصيص العام بالخاص. معايا ولا؟ طيب، اسمع القرآن، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى في آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أعوذ بالله، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون اللهم اجعلنا منهم آمنا به كل من عند ربنا. هو ده المؤمن وده الراسخ في العلم. خلي بالك انت الان تحملك متشابهات خطيره. انا لا اعلم زمانا اعلنت فيه حرب الشبهات كزمن الانترنت والفضائيات، والله ابدا، والله ما قرات في حياتي قط، والعاوز واحد يخالف هذه الاسره، ما قرات في حياتي قط زمنا انتشر فيه الشبهات بحجم خطر انتشار الشبهات في زمن الانترنت والفضائيات. او على موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية الانترنت، فتشوف الشبهة العرض والخطور والسحرة التي لما عبر مواقع التواصل الجديدة فيسبوك والتويتر والثاني كمان موقع ثالث اليوتيوب، ثلاث مواقع، اي خبر يوضع على اي موقع مواقع التواصل في ثانية يشوف الارض كلها ويسأل الناس، وقد يكون كلامه باطلا وباشرا وكاذبا وخاطئا ولا رقيق ولا حسيس. ولذلك والله العظيم انا اخشى على اولادي جدا وشبابنا، لا سيما اذا كانت الشبهه عقديه، اذا كانت الشبهه عقديه قد تصيب القلب وولدنا لا يدري، والانسان مستعد ان يضحي بنفسه من اجل نصره شبهه يعتقد انها الحق، يعتقد انها الحق، وانه بهذا يخدم دينه وينصر دينه.
تفضل شيخ الحسن، تعال تفضل، تعال.
فراسخون في العلم من عنده ورد يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. قال ربيع بن قيس: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله. خلي بالك، خلي بالك معايا، يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله الى عالمه. لا تتكلف، فإن الله تعالى يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يا عبد الله، خلي بالك يا اخوانا، كلام للنبي مهم والله. ما علمك الله في كتابه من علم فاحمده، وما استأثر عليك به من انت كله الى عالمه. لا تتكلف، فان الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. لا تتكلف ولا تبحث عن الغواضة ولا عن المسكوت عنها، لا تكن سببا في التعقيد والتشكيل. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أسئلة لا يبنى عليها عمل، لا تدرس إيمانا، ولا تصحح معتقدا، ولا تصحح تعبدا، ولا تصحح نواقض سلوكيا ولا أخلاقيا، ولا تصحح قولا ولا عملا. تطرح الآن أسئلة كثيرة من هذا النوع الآن. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ومضار الغضب في هذا الفصل انما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشر وعدم ضم اطراف بعضها لبعض. فان ماخذ الادله عند الائمه الراسخين انما هو على ان تؤخذ الشريعه كالصوره الواحده بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبه عليها. اقول تاني: ومدار الغضب في هذا الفصل انما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم اطرافه بعضها الى بعض. عدم جمع الحديث على سبيل ايه؟ الاستقصاء. وعدم ضم اطرافه بعضها الى بعض، فانما اخذ الادله عند الائمة الراسخين انما هو على ان تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها. يبقى تاخذ الكليات والجزئيات، تاخذ الاصول والفروع، تاخذ نصوص القرآن ونصوص السنة في المسألة الواحدة، ثم بعد ذلك تتفرغ تاخذ اقوال اهل العلم في المسألة الواحدة اذا كنت تناقش حكما من الاحكام الفرقية او من الاحكام الشرعية. فمن لم يقف على مسائل الخلاف ما اشتم رائحة الفقه، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. فلا يجوز ان يؤخذ نص وان يطرح نظيره في نفس الباب، او ان نعمل مجموعة من النصوص وان نهمل مجموعة اخرى من النصوص في نفس الباب، لأن هذا مرحلة الضلال في الفهم والغلط في التأويل والتفسير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحديث إذا لم تسمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. الحديث إذا لم تسمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. أهل البدع وأهل الثورة ما خالفوا أهل السنة والجماعة إلا بسبب هذا الضلال. كانوا، خلي بالك الآن بالتبعية عشان كده، خلي بالك، كانوا يجتزئون من النصوص بخاصة مع إحباط الطرف عن بقية الأطراف. خلي بالك، كانوا يجتزئون من النصوص بخاصة مع إغضاض الطرف عن بقية الأطراف. يأخذون مجموعة من النصوص ويغضون الطرف عن أطراف النصوص الأخرى في نفس الباب وفي نفس المسألة. انتوا معايا خلنا ولا ايه؟ والله تركز، انا عارف ان الموضوع يعني اصولي شوية ومنهجي، بس في غاية الأهمية. سر مخالفة الفرق وأهل البدع أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يأخذون من الأدلة طرفا ويغضون الطرف عن بقية الأدلة في نفس الباب أو في نفس المسألة. فصارت كل فرقة منهم من الدين بطرف، وبقي أهل السنة في كل قضية عقدية وسط بين طرفين. خلي بالك بقى من اللي حوله. وبقي أهل السنة في كل قضية وسط بين طرفين، بين إفراط وتفريط. فهم مثلا في أهل السنة خليف العصاة والمسلمين في النار، أهل السنة وسط لا يأخذون بقول المرجئة، لأن أو ارتكب كبار الكبائر خرج منه الإيمان هكذا، فإذا تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هم لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يحكمون بالخلود على العصاة من الموحدين. هم وسط. المثال كما انهم وسط في باب اسماء الايمان والدين بين المرجئين القائلين بان مرتكب الكبيره كامل الايمان، وبين الوحيدين القائلين بان مرتكب الكبيره كافر. اهل السنه لا يكفرون بارتكاب الكبائر. زي ما قال الخوارج ولا يجعلون مرتكب الكبيره في منزله في منزلتين كما قال المعتزله، بل ان مرتكب الكبيره خرج منه الايمان وحال ارتكاب الكبيره فان تاب الى الله عاد اليه الايمان كما ذكرت. هذا قول اهل السنه. وهم وسط في باب القدر بين القدري النفاه الذين ينفون مشيئة الله تعالى وينفون ان من رد ما اشتبه من الادله الى الواضح منها وحكم محكمها على متشابهها عنده فقد اشتبه، ومن عكس عكس. والقاعدة الهادية عند اشتباه الأدلة في أدلة متشابهة عندك، في أدلة متشابهة قدرية النفاح هم يستدلوا بالأدلة اللي تنساه قدرية جبريل والحق. فإذا اشتبه بالأدلة عندك فإن من رد ما تشابه من الأدلة إلى الواضح من الأدلة ورد المتشابه من الأدلة إلى المحكم من الأدلة فقد اتبع، ورد المتشابه إلى المحكم الواضح منه آيات محكمات أم الكتاب، ورد المتشابهات، ورد المتشابه إلى المحكم، ورد الغامض إلى الواضح، ورد المشكل عندك أنت والغامض عندك أنت إلى البين الواضح عندك أيضا. من فعل ذلك فقد اتبع، ومن عكس العكس، ومن عكس العكس. وحدث اجماع الامام البغدادي على منع التعارض بين الادله الشرعيه، مش تعارض ابدا بين الادله الشرعيه القرانيه والنبويه في نفس المساله او حتى في غيرها من المساله، لان الحال يخرج من مشكاة واحده. روى الامام البغدادي عن البغدادي قال كل خيرين علم ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه. كل خيرين علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وان كان ظاهرهما متعارضا. بس مين اللي يحكم في المساله دي؟ اهل الاجتهاد الذين يردون المتشابه للمحكم ويقيدون المطلق بالمقيد ويخصصون العام بالخاص
وينظرون الى الناسخ والمنسوخ. اهل الاجتهاد. كل خيرين. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها. كل خبرين خبر في مسألة وخبر له في نفس المسألة. كل خبرين تكلم بهما النبي صلى الله عليه وسلم ورغم انه تكلم بهما. فلا صح دخول التعارض ابدا بينهما باي وجه من الوجوه وان كان ظاهر الخبرين او النصين التعارض لان معنى التعارض بين الخبرين يبقى القران بيامر وبينهى في نفس الوقت او السنه بتامر وبتنهى في نفس الوقت في نفس المساله هذا كلام لا يقبل لا شرعا ولا عقلا ومنافق للنصوص والاصول بل يخطر التكليف وهذا هو سر ابتداع اهل البدع في انهم عارضوا او طرقوا النصوص الادله في بعضها البعض خوارج المعتزله كفروا بنصوص الوعيد قابلهم مرشاه فركزوا فقط ولم يقولوا الا بنصوص الوعد اهل السنه والجماعه امنوا بنصوص الوعد والوعيد وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد ولم يضربوا الادله بعضها البعض واعتمدوا على قول الله تبارك وتعالى مثلا في هذه المساله عذاب اصيب به من اشاء وحاد وسعت كل شيء جمع النصوص الوعيد ونصوص الوعد نصوص العذاب ونصوص المغفره والرجاء نصوص الترغيب ونصوص الترهيب لا توقف على نصوص الترغيب لتقديم حكما دون ان تنظر الى نصوص الترهيب ولا توقف على نصوص الترهيب والعذاب لتقديم حكما دون النظر الى نصوص الترغيب بل اهل السنه يجمعون النصوص في المساله الواحده ويشرعون بينها ويامر بدا في الظاهر لبعض المعاصرين ان تعارضا ما قد وقع بين هذه النصوص القرانيه بعضها البعض او النبويه بعضها البعض او القرانيه والنبويه في ان واحد جبريه امنوا بما كفر به القدريه الجبريه امنوا بما كفر به القدريه القدريه النفاق والحق الذي ندين به لله كما هو معتقد اهل السنه ان نجمع بين النصوص وان نؤمن بها كلها قال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فجمع اهل السنه والفوا بين النصوص كلها وازاحوا شبهه التعارض بين النصوص وارتفع كف الحجب حجب الشبهات وانقشعت الغمامه غمامه هذه الشبه التي اثيرت طيله الاقوام الماضيه وبقي نفس الواجب على علماء اهل السنه والجماعه في هذا العصر وارجو ان تنتبهوا لهذه الكلمات المهمه التي ساخذ بها المحاضره وبقي هذا الواجب الثقيل على علماء اهل السنه والجماعه في هذا العصر ان يفندوا كل شبهات تطرح الان على شبابنا واولادنا على شاشات الفضائيات وعبر مواقع الانترنت فان الشبهات الان من اخطر ما يكون واسمع مني اولئك الذين يثيرون الان الشبهات لا يعنون الحديث يا شباب عشان ما تتخطش من يثيرون الشبهات الحقيره عليهم الان وعلى ديننا لا يكون باي شيء ما بيعملوا ايه اسمع انما هم ينبشون القبور ليستخرجوا منها ما فيها من عقل ونكد انما هم ينبشون القبور ليستخرجوا منها ما فيها من عقل ونكد من شبهات السابقين فهذه الشبهات التي يثيرونها الان باسلوب عصري كلها موجوده في الكتب بين ايدينا لم ياتي اولئك باي شيء انا عاوز واحد يكتب شبهه جديده غير ممثله من النوازل المعاصره الخلاف، لكن ما فيش شرط يطرح عقلائك في اي باب من الابواب، في ابواب العقيده، في ابواب العباده، في ابواب الشريعه، في ابواب الاخلاق، في ابواب المعاملات، في ابواب الحدود. لا ياتي اولئك باي شبهه من الشبهات الا وهو استخراج ونفس للقبور، واستخراج لما في القبور من عقل ونفس الشبهات التي اثرت قدماء او القدامى. فواجب على اهل السنه الان ان يتصدوا لهذه الشبهات، والا فمن يثني الاصاغر عن مراد اذا جلس الاكابر في الزوايا. والا فمن يثني الاصاغر عن مراد اذا جلس الاكابر في الزوايا. اذا عاتب الان علماء السنة واعتذروا عن هذا الواقع وقالوا لما شارك فيه لانه واقع، فمن يعصم كفار الله عز وجل شبابنا واولادنا من الفتن؟ العلماء الربانيون والدعاء الصادقون فنور العلم من اعظم العواصم بعد توفيق الله جل وعلا لاولادنا وبناتنا في زمن الشهوات والشبهات. نور العلم هو الذي يبدد غلام الشبهه. قد تغرق الشبهه ويراها اجد من ابنائنا بانها كالشبه يحمله على عاتقيه. فاذا ما طرح هذا ابن الشبهه على عاتق العلماء والربانيين وداعي من دعاتنا الصادقين فابتسم له العالم ابتسامه مشرقه واتاح له الشبهه وبين له الحق في المساله بدليل يسير جدا من كتاب الله او بسنه رسول الله او بقول لائمتنا من ائمه السلف، انساحت الامه وانجلت وزالت الشبهه وعاد القلب الذي نكتت فيه نكته سوداء للتشرب لهذه الفتنه، عاد بحق الله تبارك وتعالى وقد اشرق فيه من جديد نور الايمان ونور اليقين ونور الثقه. والله العظيم قد يصبح حزن من ابنائنا ويمسي كافرا، ويمسي ابن من ابنائنا مؤمنا ويصبح كافرا، وانتم تعرفون ذلك اكثر مني. يدخل على موقع او على غرفه من غرف الدردشه او على موقع من مواقع الشاه، او يدخل ليسود عن دينه او ليدب شبهه يراها هو من وجهه نظره، ويحسن ان يتعامل مع الادله ولا يقف على ارض صحبه من العقيده الراسخه ولا من العلم الواضح البين، فيدخل فيلتقط قلبه ويتشرب قلبه الشبهه فلا يخرج من هذه الغرفه ولا من هذا الموقع الا اذا شاء ربه. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى لا تستعجب ولا تستكثر ان يتحول من الايمان الى الكفر في ليله، هذا كلام النبي الصالح. قد يتحول العبد من الكفر الى الايمان في ليله، بل في اقل، ومن الايمان الى الكفر، ومن الكفر الى الايمان ايضا في ليله، بل وفي اقل من ذلك. نسأل الله يثبتنا على الحق. تفضل يا ابني.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله.
من الأصول المهمة والخصائص الكبيرة لأهل السنة بلا مبادرة، لا يحسن الكثيرون منهم أن يقرأ آية واحدة من كتاب الله قراءة صحيحة. تسمع الآن كل هؤلاء يتكلمون في الأدلة القرآنية والنبويات يتكلمون في الإسلام، وتجلس لتشاهد ويكاد قلبك أن ينخلع لما تراه ولما تسمعه، وراعي الشاة يحمي الجد عنها، فكيف يبقى الرعاة بلا الذئاب؟ أنا لا أزعم ولا أدعي أن في الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوت، لا أقول ذلك أبدا، لا أقول إن في الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوت، وإنما لو أمنع أن يتكلم أي مسلم عن دينه، ولكن بدليل وبفهم صحيح، ولا يجوز لأي أحد أن يتكلم في الإسلام وأن يهرف بما لا يعرفه، مهما كان قدر العلم ومهما كان وزنه، لا ينبغي أن يتكلم في الدين وأن يطرح الإسلام الآن كما نرى على الفضائيات كل ليلة، يطرح الإسلام قضية للنقاش، أنت مين أنت؟ إيه وقتك أنت وإيه خطرك أنت؟ كم تطرح نصوص الوحيين المعصومين للنقاش؟ أنت اللي جاهل ما يعرفش حاجة، ما تطرح آية وتطرح حديث وتناقش ده قيمة الجهل. الإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش، بل هو الحكم الفصل الأوحد في كل قضية تطرح للنقاش. تنسيش ما تنسيش كلمة دي، وأنا بعلمها وشغلنا إخبارها ليست مكانة الكلمة، واسمعها هؤلاء، أي واحد فيهم يخشى على دينه ويخشى على
الإسلام في أي حلقة من الحلقات مع أي مذيع من المذيعين المذيعات المعروفين والمعروفات حرام عليه، بل فليحفر على الإسلام وليحفر على الدين وليقول ما شاء، فليحفر على إسلامه إن تجرأ وطرح الإسلام قضية للنقاش، فليجب عليه أن يعلم أن الإسلام هو الحكم الفصل الأوحد في الحكم على كل قضية تطرح النقاش. ومعلش أقول كلام ثاني أوضح من كده، كلام أي أحد تحت الحداء إن خالف كلام الله ورسوله. أنا بقول الحداء بأسلوب جميل، مش عاوز أفتح كذبة يعني. أي كلام يخالف القرآن والسنة تحت الحداء مهما كان قائله. وخلي بالك احسن واحد يقول لك للشيخ ليش اتنفش بعد الثورة الكلام ده بالحرف، انا قايله على منبر مجمع الإيمان قبل الثورة بسنين. سنة واحد يقول لك الشيخ يعني صوته عيش كلام ده بالحرف، قايله قبل الثورة على منبر مجمع الإيمان لخطبة جمعة علماء مؤتمر وخطابة فاكرين؟ راجع الاشرفة وياريت راجع تسمع الشرطة بالذات من سنين. الاسلام يا اخوانا خلي بالكم حرب على الاسلام يا جماعه، الحرب شرسه. وانا كافر على اتالم وانسف دما ورب الكعبه حينما ارى بعض اخواني من اهل العلم يلحق واقع واقع فتنه وانا ابتلعها. من اذا يعصر شبابنا بعد حب الله من الفتن؟ من يذكر بالله؟ من يبصر اولادنا بالحق والهدى؟ من ياخذ بايدي شبابنا واولادنا الى الحق؟ والله لو لم يتقدم دعاه وعلماء اهل السنه للاخذ بايدي شبابنا وابائنا وامهاتنا الى الحق والهدى الذي يعطي ربنا على منهج نبينا لتحرك اهل الباطل، بل وقد تحركوا فعلا واتفقوا على اختلاف ايديولوجياتهم واستطاعوا بالفعل ان يؤثروا على كثير من اهلنا وابائنا وامهاتنا وشبابنا. اذا يملا الفراغ بالحق سيملا بالباطل، اذا يملا بالهدى سيملا بالضلال. لازم يكون عندك غيره تتحرك يقين ما تبقاش تملا. يجب ان تكون ايجابيا وان تكون صاحب همه عاليه. انا ارى الان ان الصادقين والله لا ينامون، الصادق لا ينام الان ولا يقدر وقت الشباب والله ما يقدر وقت الناس. اينما انت وان لم يتحرك الان ستخطف الارض وستخطف البلد. يجب على المسلمين الان ان يعتزوا باسلامهم وان ينصروا اسلامهم، ولا ينبغي ان يطلعوا بعد ذلك لعيش متطاول على الاسلام سهوره او اكثر منه. أن يتطاول على دين الله. نحن الذين شرعنا هؤلاء جميعا بصمتنا وسلبياتنا القاتلة. أنا مالي وأنا عامل إيه وأنا غير الكون وأنا مش هكذا كيف حالي يا مولانا العبد عيال يا مولانا مسكن بالحيط يا مولانا تطلع أولاد يا خبر أبيض لا ما يأثر يؤثر ولا لله لله والله من يقيم يقول حاجة زل وراء الشاب يحمي الكتب عن هذا كيف إذا الرعاة لهذه. والنبي أكيد كما في مصدر الحاكم لسند صحيح سيأتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. قيل من الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه وفي لفظ الرجل السمين يتكلم في امر العامه. انا بقعد انا ما عنديش وقت الحقيقه اتابع الفضائيات والله ما ولا حتى الرحمه والله ما عندي وقت اقسم بالله، لكن يعني بقول لحضرتك وانا جالس اكل مثلا مع اهلي مع اولادي اشوف شويه اشوف في ايه، ولو الاولاد شيخ حاجه مهمه بيجيبوها لي انا اكاد اصعق اكاد يعني يكاد القلب ينزل. ايه الشرطه دي؟ ايه الصداقه دي؟ اصبح الاسلام بهذا الشكل واصبح اقول يتطاول بهذه الحدة بهذه الجراءة. انا اقول فقط يجب علينا ان نكون على بصيرة وان ننتبه وان يتحرك علماء اهل السنة في زمن الشبهات والشهوات ليبين الحق بدليله بالحق ليبين الحق بدليله بالحق مش بالعنترية الجوفاء. انا لا احب العنترية الجوفاء وانما بالحق. ويجب ان نكون جميعا ايجابيين وان تكون صاحب هم. انا ما بقولش لحضرتك ما تحملش هموما اخرى. لا انا عارف ان عندك هموم وانا عندي هموم. عندك هم البيت وهم الزوجة وهم العيال وهم المرتب وهم العربية وهم الصحة وهم هموم كثيرة ما فيش حاجة. لكن انا بس بسألك ما هو الهم الاول في خريطة همومك؟ ما هو الهم الاول؟ هل هو هم الدين؟ هل هو هم الدين؟ ام لا؟ واذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الاجسام. وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في علم الصغير صغارها وتصغر في علم العظيم العظائم. انتبهوا. فالمرحلة القادمة حرجة وخطيرة. والتحموا بالعلماء. واصبروا عن اقوالهم من الربانيين الصادقين الذين يفهمون النصوص الشرعية على مراد الله ورسوله والذين يحققون مناطات هذه الأدلة الشرعية. فلا بد من فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. فلا بد من فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. اي فهم الادلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع الذي ندرسه ونبحثه. لان الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. حتى لا تستدل بادلة كلنا نتفق عليها لكن تستشهد بها دون تحقيق مناطاتها تماما العامة والخاصة. ومن ثم لا يمكن على الحق ان تربط ربطا صحيحا بين دلالات هذه النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع التي تتجدد وتتغير لها كل يوم بل في كل ساعة. لا اقول ذلك لاصيب كل شيء من الخوف او بشيء من اليأس او بشيء من القلوب. فانا دائما ابدا متفائل ودائما ابدا احمل في قلبي من الامل ما الله لي عليه حتى في وقت الظلم والمهانة والفساد والاستبداد. كنت دائما اشدد الامل في قلوبكم في اشرفة كثيرة وفي لقاءات كثيرة وامل في الله ينقطع وظن في الله كبير. وهو القائل جل جلاله في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي. وفي رواية احمد قال يظن بي ما شاء ان خيرا فخير وان شرا فشر. ونحن لا نظن بربنا ابدا الا الخير. لا نظن به الا ان ينصر دينه وان ينصر عباده وان ينصر نبيه وان ينصر المؤمنين ويمكن لهم. ولئن عرف التاريخ اوس وخزرجة فلله اوس قادمون وخزرجة وان كنوز الغيب تخفي طلاب عن حرة رغم المكائد تخرج. اكتفي بهذا القدر الليلة وارجو عيسى لحظة 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 جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. اعتذر لكم عن المحاضرات ونلتقي بعد العيد ان شاء الله لانني مسافر ان شاء الله للعمرة وساستعد بعد ذلك لرمضان. فسامحوني وسالتقي بكم ان شاء الله تعالى بعد العيد وسواء على هذا ان شاء الله عمر الرحمة على مسجد التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هات العافية في عرض على الصلاة صلاة في العريس كان ولي العروس عاد صبت. ناقد يا ولاد.